بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن مع الدرس الرابع من دروس تقريب رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونحن في هذه الليلة مع رسالة تتعلق بالسماع. والمقصود بهذه الرسالة ما يتعلق بسماع القصائد الملحنة أو القصائد التي معها الموسيقى ونحو ذلك. ولشيخ الإسلام في هذا المجلد أيضا رسالة أخرى قريبة من هذه أيضا باسم السماع. أما رسالتنا فهي في المجلد 11 والصفحات من 557 إلى 586، والذي دعانا إلى اختيار هذه الرسالة هذه الليلة ثلاثة أمور. الأمر الأول أن سماع المعازف وآلات الطرب صار جزءا من حياة الناس، وكثير من وسائل الإعلام لا تعيش إلا بهذه المعازف المحرمة، بل تعدى هذا الأمر إلى أن يكون كثير من تجمعات الناس العامة في أسواقهم وطائراتهم وفي أمور أخرى كثيرة أصبح المعازف والغنى جزءا من حياة الناس، حتى كاد الأمر أن يصل لبعض الناس إلى أن يقول إن وسائل الإعلام لا يمكن أن تصح ولا تصلح إلا بالموسيقى وآلة الله. الثاني أن هناك من أهل البدع من يتعبد الله سبحانه وتعالى بالسماع، وقد يكون معه المعازف والرقص والدف والتصفيق ونحو ذلك، وهذا مشهور عند الصوفية قديما وحديثا، وهو موجود تقريبا عند جميع الطرق الصوفية، يجعلون جزءا من عباداتهم وطرائقهم هذا السماع الذي تكلم عنه المتقدمون منهم، ولا يزال إلى اليوم تنفذه غالبية الطرق الصوفية. أما السبب الثالث فهو ما رأيناه أخيرا من تحول في الشعر الإسلامي والنشيد الإسلامي عند البعض إلى هذه النواحي المحرمة، التلحين المطرب، وكذلك أيضا إضافة الدفوف والمعازف إليه بحجة أن معانيه إسلامية، فصارت بعض هذه الأناشيد مشبهة لطرائق الصوفية التي حذر منها العلماء رحمهم الله تعالى. وسيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إلى ما يتعلق بهذه الأناشيد تفصيلا، وتمييز الحق منها من الباطل حسب بعض القواعد والضوابط الشرعية. لكن الشيخ رحمه الله تعالى كتب هذه الرسالة، كتب هذه الرسالة في الأصل جوابا للطرق الصوفية الذين يتعبدون الله سبحانه وتعالى بالقصائد الملحمة وأحيانا معها المعازف، لكنه في أثنائها عرض لهذه المسألة ولغيرها، وابتدأت هذه الرسالة بهذا السؤال: ما تقول السادة الأعلام أئمة الإسلام ورثة الأنبياء عليهم السلام رضي الله عنهم وأرضاهم في صفة سماع الصالحين ما هو؟ وهل سماع القصائد الملحنة بالآلات المطربة هو من القرب والطاعات أم لا؟ وهل هو مباح أم لا؟ فأجاب شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رضي الله عنه. فالسؤال: ما هو سماع الصالحين؟ لأن كثيرا من ينتسب إلى التصوف ونحوه قد يدعو إلى مثل هذا السماع، وهذا كما قلنا قبل قليل موجود في غالبية الطرق الصوفية يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى. وهل القصائد الملحمة بالآلات المطربة يمكن أن تكون من هي مباحة ولا محرمة؟ فتكلم شيخ الإسلام عن هذه القضايا ونحن نعرض لها، فنقول: أجاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ببيان الإجمال في لفظ السماع. ما هو السماع؟ السماع أحيانا يحتمل كلمة حق، وأحيانا يحتمل معنى باطل، أحيانا يكون المقصود به معنى باطل ويقصد به شيء باطل، وأحيانا يقصد به معنى حق. ومن ثم أصل هذه المسألة بقوله: أصل هذه المسألة، بعد حمد الله والصلاة على رسوله، أصل هذه المسألة أن يفرق بين السماع الذي ينتفع به في الدين وبين ما يرخص فيه رفعا للحرج، وبين سماع المقربين وسماع المتلعبين، وإن كانت العبارة فيها شيء من الخلط كما نبه المحقق في الحاشية، لكن سيأتي بيان ذلك الآن. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: أما السماع الذي شرعه الله تعالى لعباده، وكان سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم يجتمعون عليه لصلاح قلوبهم وزكاة نفوسهم، فهو سماع آيات الله تعالى، وهو سماع النبيين والمؤمنين وأهل المعرفة وأهل العلم. قال الله تعالى لما ذكر من ذكره من الأنبياء في قوله: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكي. تتلى عليهم، إذن هؤلاء الأنبياء ومن هداهم الله واجتباهم كان سماعهم تلاوة آيات الله، فإذا تليت عليهم رقت قلوبهم وعظمت خشيتهم لربهم سبحانه وتعالى فخروا سجدا وبكيا. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ويقول تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم، يعني القرآن، يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. هذا هو السماع الذي كان عليه الأنبياء فيما أنزل إليهم من ربهم، وهو السماع الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه، وهذا هو السماع الذي أمر الله به. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأثنى على أهله في قوله: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وآيات التدبر للقرآن كثيرة جدا، والتدبر إنما يكون في الغالب بسماع القرآن، كما أن الله ذم المعرضين عن هذا السماع. إذا سماع الأنبياء وأهل الطاعة وأهل الصلاح هو سماع القرآن العظيم، وهو تلاوة آيات الله، هذا يتلو وهذا يستمع. هذا الذي كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وربنا سبحانه وتعالى ذم المعرضين عن هذا السماع، فقال تعالى: وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وخرا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال تعالى: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال تعالى في آيات أخرى كثيرة: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وهذا السماع الذي يسمعه المؤمنون في صلاة الفجر وفي العشاءين المغرب والعشاء، فإنهم يصلون خلف الإمام في الصلاة الجهرية فيستمعون للقرآن العظيم في أعظم المواقف لعبادة الله وحده لا شريك. ثم بين الشيخ رحمه الله أن هذا السماع هو الذي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجتمعون عليه، وكانوا إذا اجتمعوا أمروا واحدا أن يقرأ والباقون يستمعون. وهذا أيضا كان حال الخلفاء الراشدين، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يقول لأبي موسى الأشعري، وكان قارئا جيد القراءة مؤثرا في قراءته رضي الله عنه، كان يقول عمر له: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يستمعون. وهذا هو السماع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهده مع أصحابه ويستدعيه منهم، يعني يطلبه منهم، كما في الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأ علي القرآن. الرسول يريد أن يسمع القرآن لأن الرسول أنزل عليه، وكان الصحابة يستمعون منه القرآن. فقال لابن أم عبد عبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. قلت: أقرأه عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى وصلت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال صلى الله عليه وسلم: حسبك. قال: فنظرت فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الذي كان يسمعه النبي وأصحابه. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال الله له: قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمه وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وكذلك أمر غيره من الرسل: يا بني آدم إما يأتينكم رسلا منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقامت الحجة على الجن والإنس يوم القيامة: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسلا منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: شهدنا على أنفسنا. وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وقال تعالى: وثيق الذين كفروا يوم القيامة، وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وهذه كلها تدل على أن هذا هو السماع الذي يجب أن يكون بين المؤمنين، وأن يعمر قلوبهم وبيوتهم ونفوسهم. يجب أيها الإخوة في الله أن يعلم كل مؤمن ومؤمنة أن هذا القرآن العظيم فقط هو النور، وهو الذي يجب أن تتعلق به النفوس وأن تتغذى به حتى تكون نفوسا خاشعة عابدة لربها تبارك وتعالى. فإن أعرضوا عن استماع القرآن فلهم الخسران المبين، فلا خيار للمسلم. كما قال العلماء رحمهم الله تعالى: من عمر قلبه بالقرآن العظيم كان له من الهدى والضياء والرحمة والشفاء ما هو خير من الدنيا وما فيها. وإن أعرض عنه واستبدل بالقرآن سماع الأغاني والمعازف كانت حياته على الضد من ذلك، وحشة وغربة وظلمة وقساوة قلب، إلى غير ذلك مما هو مشاهد في أحوال كثير من الناس الذين لما غلب عليهم هذا السماع المحرم تحولت حياتهم إلى قساوة قلوب، وتحولت بيوتهم إلى بيوت خربة لا يذكر فيها الله إلا قليلا. هذا أمر يعتبر مرض من الأمراض الخطيرة في هذا العصر. في الأزمنة الأولى، القرن الثاني، الثالث، الخامس، السادس، كانت المعازف أو غيرها تأتي عند بعض الناس في بعض الأماكن، في أسواق، في سوق بغداد أو دمشق أو نحو ذلك، لكن ما كانت بيوت المسلمين إطلاقا تعرف هذا الذي هو واقع اليوم في حياة الناس، خاصة مع تطور تلك الوسائل. هذا التطور الذي تحول عند الكثيرين، نسأل الله الهداية للجميع، إلى أن يكون جزءا من حياته. قال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. افرع عند قوله ومن أعرض عن ذكري. شيخ الإسلام يقول ذكري ذكر الله يراد به تارة ذكر العبد ربه، ويراد به أخرى الذكر الذي أنزله الله وهو القرآن. صفر عند قوله فإن له معيشة ضنكا، وهذا مرض الحضارة اليوم ومرض كثير من الناس اليوم. توسعت لديهم الأمور المادية لكن ضاقت نفوسهم. كان الناس قديما يسكنون الخيام وكانوا على أحسن حال، وكانوا قبل سنين ليست بالطويلة يسكنون البيوت الصغيرة، ولما كانوا مبتعدين عن تلك المحرمات كانوا على أحسن حال. اليوم ما من إنسان إلا وهو كأنه أمير، عنده قصر أو بيت كبير أو فيلا، وهذا غالب الناس. ومع ذلك لما كثر في كثير من هذه البيوت عمرانها بما حرم الله من السماع المحرم صارت بيوتا تضيق على أصحابها رغم فساحتها، وهذه عقوبات معجلة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ولو كان في قصر. ويقول تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وهذه أيها الأخوة آية يجب أن ينتبه كل مسلم ومسلم المؤمن. ومن يعش عن ذكر الرحمن وينشغل عن ذكر الرحمن ويعرض عنه إلى غيره نقيض له شيطانا فهو له قريب. وفعلا والله يا أيها الأخوة إن كثيرا ممن أعرض عن القرآن وتعلق بالسماع المحرم إن رأيته كأنه معه شيطان، مجالسهم مجالس الشياطين وسياراتهم سيارات الشياطين. وفعلا أيها الأخوة تجد الشياطين يكثرون في تلك المجالس وتدخل تلك البيوت فتخرج منها الملائكة وتؤمر بهؤلاء الشياطين تحدث ولا حرج من الوساوس ودواعي الفجور وغير ذلك من المخالفات الشرعية والعياذ بالله. وهذا القرآن الذي هو سماع المؤمنين وهو كلام الله تبارك وتعالى يقول الشيخ فيه في صفحة 562 وهذا السماع له آثار إيمانية من المعارف القدسية والأحوال الزكية يطول شرحها ووصفها، وله في الجسد آثار محمودة من خشوع القلب ودموع العين واقشعرار الجلد، وهذا مذكور في القرآن. وهذا هو الذي كان عند الصحابة رضي الله عنهم. ثم بعد ذلك لما تغيرت الأحوال ونشأ البعد عن الطريقة المحمدية الزكية بدأت المخالفات في مثل هذه الأمور. فيقول وجدت بعدهم أي بعض الصحابة آثار ثلاثة، يعني عند سماع القرآن، الاضطراب والصراخ والإغماء، وهذا ما كان موجود من الصحابة كما أخبر الله عنه وكما أشار الشيخ. الله نحن نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. لكن بعد ذلك نشأ عند بعض الزهاد وغيرهم الاضطراب لما يسمع القرآن، يضطر جسمه أو يبدأ يصرخ أو يغمى عليه. قال ونشأ أيضا الموت عند بعض التابعين، يسمع آية فيموت، وما كان هذا موجودا زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهم القدوة. طيب، بعد أن بين الشيخ رحمه الله تعالى هذه المسألة انتقل إلى بيان أن هذا السماع هو أصل الإيمان وهو الذي بعث الله به محمد، فمن سمع ما بلغه الرسول فآمن به واتبعه اهتدى وأصلح. قال وأما سماع المكاء والتصفية، بدأ يتكلم عن أنواع من السماع المحرم الذي يصد عن ذكر الله تبارك وتعالى. قال أما سماع المكاء والتصفية، بل فسر المكاء بأنه الصفير ونحوه، المكاء هو الصفير ونحوه، والتصدية هو التصفيق بالأيدي. فقال أما سماع المكاء والتصدية فهو سماع المشركين الذي ذكره الله تعالى في قوله وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فأخبر عن المشركين أنهم كانوا يتخذون التصفيق باليد والتصفيق بالفم قربة ودينا. ومن ثم فما يزعم البعض أن مثل هذا قد يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى فهو غافل. ومن ثم بدأ شيخ الإسلام يرد على شبهات بعض الذين يجيزون مثل هذا من الصوفية ومن غيرهم، فبين آخر صفحة 562 أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يجتمعون على مثل هذا السماع ولا حضروه قد، ومن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم حضر ذلك فقد كذب عليه باتفاق أهل المعرفة بالحديث والسنة. قال والحديث الذي ذكره محمد بن طاهر المقدسي له رسالة اسمها رسالة السماع وهو من المائلين للتصوف، فهو رواه من طريقه أبو حفص بن عمر السهروردي أحد الصوفية صاحب عوارف العوارف، ويزعم فيه هذه الرواية الكذب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم انشده أعرابي. ماذا يقول الأعرابي؟ قد لسعت حية الهوى كبدي فلا طبيب لها ولا راقي إلا الحبيب الذي شغفت به فعنده رقيتي وترياقي. ويزعمون أنه تواجد عليه الصلاة والسلام حتى سقطت البرج عن منكبيه، فقال له معاوية ما أحسن لهوكم، فقال له يا مهلا يا معاوية ليس بكريم من لم يتواجد عند ذكر الحبيب. هذه الرواية يقول عنها شيخ الإسلام حديث مكذوب موضوع باتفاق أهل العلم بهذا الشأن. لكن المشكلة أنه لدينا مصيبة في طائفتين، الطائفة الأولى أهل البدع من الصوفية وغيرهم في هذا الباب يحتجون بكل رواية وهذا ديدنهم، وعندهم أن الرواية التي يرويها أحد الشيوخ صحيحة لأن طرائق أخذ العلم عند كثير منهم هي طرائق مبتدعة تختلف عما عليه أئمة الحديث والسنة في صحة الأسانيد والحديث، فإذا أورد الرواية الضعيفة احتج بها أو المكذوبة، وهذا ديدن أهل البدع في كثير من بدعهم، تجده يحتج لك بحديث فيتبين أن هذا الحديث كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والطائفة الثانية أهل الهجور وأشباههم ممن يستحلون الغنى والمعازف، الغنى المحرم والمعازف، فهؤلاء أيضا يحتجون برواية ضعيفة لا سند لها ولا أصل، ويحتجون بكلام فلان أو علان من العلماء، فنحن غولين بهؤلاء، فلا بد من بيان الأدلة الشرعية. فهذه رواية كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أيضا في صفحة 63 و500: وأظهر منه كذبا حديث آخر يذكرون فيه أنه لما بشر الفقراء بسبقهم الأغنياء إلى الجنة، وهذا حديث في الأصل ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بكذا وكذا من السنين. قال إن الفقراء في زمن الرسول تواجدوا، والتواجد إيش معناه؟ لما يتمايل الإنسان بما يشبه الرقص ونحو ذلك، تواجدوا وخرقوا ثيابهم. شوف الرواية الكذب. وأن جبرائيل نزل من السماء فقال يا محمد إن ربك يطلب نصيبه من هذه الفرقة، فأخذ منها خرقة، يعني جبريل، فعلقها بالعرش، وأن ذلك هو زيق الفقراء، يعني الخرقة. وإلى اليوم عند الطرق الصوفية يعتبرون الخرقة مقدسة، وإن مدعي الولاية يعطيها تلاميذه، وتجد في كلامهم أعن الصوفية ما يثبت به سلسلة الإسناد لتلك الخرقة، ويفتخر بأن شيخه الفلاني ألبسه الخرقة عام كذا وكذا، ومعناه صار وليا من الأولياء. قال شيخ الإسلام: وهذا وأمثاله إنما يرويه من هو من أجهل الناس بحال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن بعدهم ومعرفة الإسلام والإيمان، أي من أجهل الناس بمعرفة الإسلام والإيمان، بل لم يقف أمرهم عند هذا الحد، بل رووا رواية تقول إن أهل الصفة، تعرفون أهل الصفة كانوا فقراء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يزعمون أن أهل الصفة قاتلوا مع الكفار لما انكسر المسلمون يوم حنين أو غير يوم حنين، وأنهم قالوا نحن مع الله، من كان الله معه كنا معه. ذكرنا في درس سابق اللي حضر منكم أن الصوفية يغلون في القدر حتى يسيرون مع القدر حيث صار، لأنهم جبرية، فإذا نصر الله المسلمين على الكفار قالوا نحن مع المسلمين، وإذا نصر الله الكفار مع المسلمين على المسلمين قالوا نحن مع الكفار، لأن هذا قدر الله، وإذا وجد الكفر قالوا نرضى به لأن الله قدره، وإذا وجد الفجور والفواحش قالوا نرضى به لأن الله قدره. وهذا نعوذ بالله من الغلو العظيم في الضلالة. فيزعمون أن أهل الصفة لما جاء يوم حنين وانكسر المسلمون أنهم قاتلوا معني مع الكفار ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يقول هذا عاقل؟ بل يذكرون رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أهل الصفة هذه مجموعة من الفقراء ثبتت فيهم أحاديث، لكن بنى عليها المتصوفة قصور من الكذب والوهم واختلاق القصص والروايات وغيرها، ويزعمون أحيانا أن تصوفه ينسب إلى أهل الصوف، وهو في الحقيقة ينسب إلى الصوف، ولا يهمنا لأي شيء ينسب. فانظر ماذا يذكرون عن هؤلاء، عن أهل الصفة، بعد أن ذكروا تلك الكذبة الكبرى، وهو أن هؤلاء الزهاد من الصحابة الفقراء قاتلوا مع الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يكون في رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم صبيحة المعراج وجد أهل الصفة يتحدثون بسر كان الله أمر نبيه أن يكتمه. يعني ليلة المعراج أخبره الله بأمر وأمر الرسول أن يكتمه، كيف الرواية تقول. فلما أصبح الصباح الرسول صلى الله عليه وسلم وجد أهل الصفين يتحدثون بهذا السر، فقال لهم من أين لكم هذا؟ قالوا الله علمنا إياه. فقال يا ربي ألم تأمرني ألا أفشيه؟ فقال أمرتك أنت ألا تفشيه ولكنني أنا أخبرتهم به. وهذا ضلالة، بل في نفس الرواية ما يدل على أنها كذب، لأن الصفة ما كانت موجودة في مكة، والإسراء والمعراج متى كان؟ كان في مكة. الصفة كانت بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في المسجد النبوي لما بنى المسجد. ومثل هذه الروايات يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هؤلاء الجهلة يبنون عليها من النفاق والبدع ما يناسبها. فذكر أمرين من أهم الأمور، لاحظوا معي، أمرين من أهم الأمور الخطيرة في الضلالات. وإذا كانت هذه الأمور أحيانا في ضلالات الصوفية فهي اليوم أيضا في ضلالات كثير ممن يستهين بالأحكام الشرعية ويأتي بشواذ المسائل التي لا دليل عليها ويجعلها شرعية وإن كانت مخالفة لما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكر صفحة 64 و500 أمرين. ذكر الأمر الأول، قال تارة يسقطون التوسط بالرسول وأنهم يصلون إلى الله تعالى من غير طريق الرسل مطلقا. من أين جاءت هذه الحجة لهم؟ إسقاط طريق الرسول في قصة الصفة، عجيب. من أين جاءت؟ إيه، أن الله أخبره، الرسول يقول له اكتم هذا الأمر ثم أخبر الصفة. إذن الرسول له طريق وهو الوحي من الله، وأهل الصفة لهم طريق غير طريق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم ستجد المتصوفة الضلال أهل البدع يرون أن لهم طريقا يأخذون به الأحكام غير الطريق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يكون هذا عندهم عن طريق المنامات، بعضهم يرى الله في المنام ويخبره ويقول يا ربي ما حكم كذا وكذا، فيقول الله هذا حلال، فيصبح يفتي نفسه وأصحابه بأن هذا حلال وأن الله أساه بذلك. ولهذا ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن من أعمن النواقض من زعم أن أحدا يسعه الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما وسع الخضر الخروج على شريعة موسى، فهذا ناقض من نواقض وهو موجود عند الصوفية. ولا نطيل في هذا لأن لهم طرائقهم غير الطريقة النبوية في أخذ وتلقي الأحكام الشرعية. وهذه ضلالة الصوفية تماما مثل ضلالة العلمانيين وأهل البدع والفجور وغيرهم الذين أيضا يأخذون دينهم عن طريق عقولهم. تقول هذا في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لكن عقلي ما يقبل هذا، فيقدم عقله على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام فهذا أعظم من كفر اليهود والنصارى، فإن أولئك يعني اليهود والنصارى أسقطوا وساطة رسول واحد. من هو اليهود والنصارى؟ أسقطوا وساطة من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يسقطوا وساطة الرسل مطلقة. وهؤلاء المبتدعة من الصوفية وغيرهم أسقطوا وساطة الرسل مطلقا عن أنفسهم. ثم تكلم عن هذه المسألة وبين ضلال هؤلاء. وفي صفحة 65 و500 ذكر القضية الثانية التي يضل بها هؤلاء، فقال في السطر الثاني وتارة، هذه من الضلالة التي تكون عنده، يجعلون هذه الآثار المختلفة حجة فيما يفترونه من أمور تخالف دين الإسلام ويدعون عنها من أسرار الخواص، كما يفعل الملاحدة والقرامطة والباطنية، وتارة يجعلونها حجة في الإعراض عن كتاب الله وسنة نبيه، إلى ما ابتدعوه من اتخاذ دينهم لهوا ولعبا. وهذا معروف عند هؤلاء المبتدعة، كما أنه معروف عند كثير من ضلال هذا الزمان من العقلانيين وغيرهم، فإنه يتخذ عقله ويحتج بالرواية الضعيفة على ما يريد به أن ينشره من أصول ونحو ذلك، والله المستعان. بعد أن ذكر هذين الخطرين العظيمين الذي وقع فيه أهل البدع، أعاد شيخ الإسلام ابن تيمية لبيان أنه قد عرف بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته، لم يشرع لصالح أمته وعبادهم وزهادهم أن يجتمعوا على استماع الأبيات الملحنة مع ضرب بالكف أو ضرب بالقضيب أو الدف، كما لم يبح لأحد أن يخرج عن متابعته واتباع ما جاء به من الكتاب والحكمة، لا في باطن الأمر ولا في ظاهره ولا لعامي ولا لخاص. هذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قد يقول في أحاديث فيها تلخيص الدف للنساء ونحو ذلك، هنا يقول شيخ الإسلام ولكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أنواع من اللهو في العرف ونحوه، كما رخص للنساء أن يضربن بالدف الأعراس والأفراح، هذا للنساء، وهذا هو الوارد، إنها النساء يباح لهم الضرب بالدف، مش الموسيقى وآلات المعازف، لا، الضرب بالدف، ومتى؟ في الأرض. ولا يعني أنه مباح لهن على كل حال، ولا يعني أن حفلة العرس هذه تسجل في شريط وتستمع في جميع الأحوال، وإنما هو إعلان وإظهار للنكاح بهذه المواصفات فقط. فتطيب الرجال، وما أعظم مبتدية هذه الأمة نعوذ بالله في أحوال الرجال الذين تحولوا إلى الأغاني والمعازف أشد من النساء. قال وأما الرجال على عهد فلم يكن أحد منهم يضرب بدف ولا يصفق بكف، بل قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. لاحظ في الأمر من كوس التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، فلو كان التصفيق من شيء من الرجال وصفاتهم لايش لأذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا ثبت أنه لعن المتشبهين من الرجال من النساء بالرجال، المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. قال شيخ الإسلام ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء، كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثا، ويسمون الرجال المغنين مخانيفا، وهذا مشهور في كلامهم. فسبحان الله، ما أسرع ما تنتكس الأمة حين يصبح أهل الطرف هم الرجال وهم القدوات وهم أصحاب الحفلات التي تدفع فيها الأموال الطائلة ويحضرها الألوف المؤلفة، وهو الذي يعظم وفي وسائل الإعلام يكرم. السلف كانوا يسمون مخنث، واحد يغني مخنث عندهم يوعى، عند التأمل. وسبحان الله، إنها تظهر على حياتها كما أخبرنا عن كثير، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. انظر إليهم في حفلاتهم وتزيينهم، يتزينون كما تتزين النساء، والماكياج والتصوير والحفلات وغيرها يصنعون بهم كما يصنع النساء. وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم حين أخبر أن الله لعن المتشبهين من الرجال للنساء، وماذا تقول بإنسان ملهون على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين يتشبه بالنساء ويتخمر. شيخ الإسلام بعدين يجيب على بعض الشبه الذي يقوله من يبيح الأغاني اليوم، وهو حديث الجاريتين التي كانت تغني في بيت عائشة. حديث عائشة رضي الله عنها أنه لما دخل عليها أبوها أبو بكر رضي الله عنه في أيام العيد وعندها جاريتان من الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم ضعاف، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أبي مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكان رسول الله معرضا بوجهه عنهما مقبلا بوجهه الكريم إلى الحائط، فقال: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا أهل الإسلام. هل في هذا حجة؟ الجواب لا، الجواب لا. جاريتان صغيرتان، والرسول صلى الله عليه وسلم متى تزوج بعائشة؟ كم عمرها؟ كم عمرها؟ 9 سنوات. ولما دفتها أمها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدخلتها عليه كانت تلعب بالبنات، فقل: لم أدري، كنت ألعب معها عين وكذا وتلعب، وإذا بأمها تمسك يده وتدخلها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جارية صغيرة السن. فكانت الجواري تأتي إليها وإيش؟ ويغني. إذن هم جوار صغار. ولهذا يقول شيخ الإسلام مجيبا: ففي هذا الحديث بيان أن هذا لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب الاجتماع عليه. فهل يقاس هذا على حفلات الطرف اليوم؟ ثم قال: ولهذا سماه الصديق مزمار الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك بأنه يوم عيد، والصغار يرخص لهم في اللعب في الأعياد كما جاء في الحديث: ليعلم المشركون أن في ديننا فسحة. وكانت لعائشة لعب تلعب بهن، ويجئن صواحباتها من صغار النسوة يلعبن معها. وليس في حديث الجاريتين أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى ذلك. ثم بين شيخ الإسلام فرق كبير بين الاستماع والسماع، وهذا كثيرا ما يبلى به عباد الله المؤمنون. يعني أضرب لكم مثال: لو أحد المشايخ مسافر في طائرة، وهذه الطائرة لإحدى الشركات أو لتكن حتى شركة بعض شركات المسلمين، وشغل الموسيقى، فهل يجوز له أن يقول: كنت راكبا في الطائرة مع الشيخ الفلاني وكان يستمع إلى الموسيقى؟ في فرق بين السماع وبين الاستماع. حتى في سجن السماع يفرقون بين السماع وبين الاستماع. الاستماع معناها أنه يرى هذا ويجلس ليستمع مقرا به، أما السماع فذلك كما يعرض لكثير من الناس. وعليه يحمل الحديث الذي في السنن عن ابن عمر أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت زمارة راع، فعدل عن الطريق وقال: هل تسمع؟ هل تسمع؟ حتى انقطع الصوت. طبعا الحديث في صحته كلام، لكن بتقدير صحته بعض الناس يقول: الرسول لم يأمر ابن عمر بسد أذنه، فكيف يكون الجواب؟ كان لك الفرق بين المستمع وبين السامع، وأنت في الطريق في صوت زمار. الرسول صلى الله عليه وسلم فعل الأفضل والأكمل وهو الابتعاد. لكن عبد الله بن عمر وكان صغيرا، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كونه سمع هذا لا إثم فيه، لأنه ليس له شأنه ولم يتطلبه، كما يقع أحيانا عند كثير من الناس لما يذهب إلى مكان لا بد له من الذهاب إليه ثم يسمع من بعيد صوت موسيقى، فهل يلزمه أن يسد أذنيه وأن يفر وإن كذا؟ لا، لكن الأكمل أن يفعل ذلك. قال شيخ الإسلام: كما الابتزاز بطريق فسمع قوما يتكلمون بكلام محرم فسد أذنيه كي لا يسمع، فهذا حسن، ولو لم يسد أذنيه لم يأثم بذلك. ثم ذكر شيخ الإسلام في صفحة 67 و500 في آخر الصفحة: وبالجملة فهذه مسألة السماع، تكلم كثير من المتأخرين في السماع هل هو محظور أو مكروه أو مباح، وليس المقصود بذلك مجرد رفع الحرج، بل مقصودهم بذلك أن يتخذ طريقا إلى الله يجتمع عليه أهل الديانات لصلاح القلوب والتشويق إلى المحبوب والتخويف من الأرهوب والتحزيم على فوات المطلوب فتستنزل به الرحمة. هذه في الصوفية في القصائد الملحنة والموالد، وإذا أضافوا إليها الموسيقى والمعازف حتى في مساجد المسلمين يفعلون هذا، ويختارون من المطربين من أصحاب الألحان المطربة من المرد وغيرهم. ماذا يقصد بذكر؟ يتقربون به إلى الله تبارك وتعالى، يزعمون أن في هذا صلاح القلوب والتشويق إلى المحبوب والتخويف من المرهوب والتحزين على فوات المطلوب، وهذا السماع تستنزل به الرحمة وتستجلب به النعمة وتحرك به مواجيد أهل الإيمان وتستجلى به مشاهد أهل العرفان، حتى يقول بعضهم إنه أفضل لبعض الناس أو للخاصة من سماع القرآن من عدة وجوه. لاحظوا كيف الضلال، حتى يجعلونه قوتا للقلوب وغذاء للأرواح وحاديا للنفوس يحدوها إلى السير إلى الله ويحثها على الإكمال. فهل هذا طريق الله؟ من اعتاد كما قال شيخ الإسلام لا يحن بالقرآن ولا يفرح به ولا يجد في سماع الآيات كما يجد في سماع الأبيات، بل إذا سمعوا القرآن سمعوه بقلوب لاهية وألسن لاغية، وإذا سمعوا سماع البكاء والتصدية خشعت الأصوات وسكنت الحركات وأصغت القلوب وتعاطف المشروب والعياذ بالله. هل يختلط هذا بسماع المتقين الأبرار؟ هل هذا طريق إلى الله سبحانه وتعالى؟ وإذا كان كذلك سيبين الشيخ رحمه الله تعالى أنه لم يكن في عنفوان القرون الثلاثة المفضلة لا بالحجاز ولا بالشام ولا باليمن ولا مصر ولا المغرب ولا العراق ولا خراسان من أهل الدين والصلاح والزهد والعبادة من يجتمع على مثل سماع المكى والتصلية، لا بدف ولا بكف ولا بفضيل، وإنما أحدث هذا بعد ذلك في أواخر المئة الثانية، فلما رآه الأئمة أنكروه. قال الشافعي: خلفت طريق بغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير. التغبير هذا نوع من الضرب بالجلد، يسمونه التغبير. قال: أحدثته الزنادقة يصدون به الناس عن القرآن. وقال يزيد بن هارون: ما يغبر إلا الفاسق. قال: ومتى كان التغبير؟ يعني متى كان موجودا عند الأئمة؟ وكرهه الإمام أحمد. وقال محدث: قيل أن أجلس معهم، قال: لا. وكذلك أكابر الشيوخ الصالحين لم يحضروه، لا إبراهيم بن أدهم ولا الفضيل ولا معروف ولا أبو سليمان الداراني ولا ابن أبي الحوارة ولا السري السقطي وأمثالهم، ومن حضره منهم فإنهم عابوا أهله وتركوه في آخر أمره. يقول شيخ الإسلام صفحة 570: وما ذكره الشافعي رضي الله عنه من أنه من إحداث الزنادقة كلام إمام خبير بأصول الإسلام، فإن هذا السماع المحرم ومنه سماع الموسيقى كلها لم يرغب فيه ويدعو إليه في الأصل إلا من هو متهم بالزنادقة كابن الراوندي والفارابي وابن سينا وأمثالهم كما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي وغيره. وفعلا الموسيقى وكيفية تعلمها إنما جاءتها عن طريق الفلاسفة، واليوم تبع لكتب للفارابي ولابن سينا ولغيرهم من هؤلاء كتب في مجلدات ضخمة مطبوعة في مصر وفي غيرها تعلم الموسيقى، وهؤلاء هذه كتبه، ومعروف أن هؤلاء الفلاسفة وإن نصبوا إلى الإسلام فهم زنادقة في فلسفتهم ألوان من الزندقة، فهم الذين أثر عنهم ذلك. شوف الفارابي اللي يسمونها المعلم الثاني ويعظم، قد كان بارعا في الغناء الذي يسمونه الموسيقى، وله فيه طريقة عند أهل صناعة الغناء، قد وحكايته مع ابن حمدان مشهورة. يقولون الفارابي هذا من شدة شدقه بالموسيقى أنه كان يتلاعب بالحاضرين، معه الموسيقى يقول لك حضر فضرب بالموسيقى فأبكاه، ثم غير الموسيقى فضرب بها فأضحكهم، ثم ضرب بها فنومهم فناموا وخرج. عند الفلاسفة هذه حال الفلاسفة. وابن سينا أيضا وهو الفيلسوف المشهور ذكر في مقامات العارفين اللي هي عند الصوفية، ذكر في الترغيب في السماء والموسيقى وعشق الصور ما يناسب طريقة أسلاف الفلاسفة والصابئين والمشركين الذين كانوا يعبدون الكواكب والأصنام كأرسطو وغيره. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حال هؤلاء الفلاسفة. لكن هل طرائق المتفلسفة ونقلهم للموسيقى كعلم وفن، وللأسف الشديد في كثير أو بعض بلاد الإسلام معاهد يسمونها معاهد الموسيقى، وفي كثير من البلاد العربية يدرسون الطلاب والطالبات في الابتدائية والمتوسط الموسيقى، ودعاة الضلالة في بلاد المسلمين يريدون ذلك، لكن يبدأون بما يسمونه بالعرضة الوطنية، رقص وما رقص مع الطلاب وبعدين تدخل الموسيقى. من أين تأتي تعليم الموسيقى ونعلم أولادنا وبناتنا الرقص؟ معاهد للفنون المسرحية والموسيقى وغير ذلك، فما الذي يريده هؤلاء؟ لا شك أن هذه أبواب من أبواب الإلحاد والزندقة، وإن كانت هي في حد ذاتها قد لا تكون زندقة، لكن هي باب يفتح ويفتح لهؤلاء حتى يعرضوا عن القرآن العظيم. أما أهل الإسلام والحنفاء المتبعون لخاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا يوجد فيهم من يراغب في هذا ولا يدعو إليه، وهؤلاء هم أهل القرآن والإيمان والهدى والسعد والرشاد والنور والفلاح، وأهل المعرفة والعلم واليقين والإخلاص والمحبة لله والتوكل عليه والخشية له والإيمان عليه. ثم بين شيخ الإسلام في صفحة 572 أنه لما دخل في قوم من أهل الإرادة يعني الصوفية دخلوا في عنوان من البدع، كما دخل غيرهم في ألوان من البدع في المقالات وغيرها، لأن البدع اسمين، بدع مقالات كبدع المعتزلة والجهمية والمرجئة والقدرية، وفي القسم الثاني بدع عامة مثل البدع الصوفية. ومن بدع الصوفية التي أدخلوها بدع الطرائق الصوفية وإدخالهم للرقص والمكى والتصفيق وأحيانا اختلاط الرجال بالنساء ومعهم المعازف ونحو ذلك، ويجعلون ذلك مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك أنه كله بدعة. والله أكمل من الدين، فقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم بين شيخ الإسلام في صفحة 574 يتكلم في أول الصفحة أن سماع المكى والتصفية لا يجلب للقلوب منفعة ولا مصلحة إلا وفي ظن ذلك من الضرر والمفسدة ما هو أعظم منه، فهو للروح كالخمر للجسم، يفعل في النفوس فعل شم الكؤوس. قال: ولهذا يورث أصحابه سكرا أعظم من سكر، فيجدون لذة بلا تمييز كما يجد شارب الخمر، بل يحصل لهم أكثر وأكبر مما يحصل لشارب الخمر، ويصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة أعظم مما يصدهم الخمر، ويوقع بينهم العداوة والبغضاء أعظم من الخمر، حتى يقتل بعضهم بعضا من غير مس بيده بل بما يقترن بهم من الشياطين، فإنه يحصل لهم أحوال شيطانية بحيث تتنزل عليهم الشياطين في تلك الحال ويتكلمون على ألسنتهم كما يتكلم الجني على لسان المفروع، إما بكلام من جنس كلام الأعاجم أو غيره. ثم ذكر دخول الشياطين مع هؤلاء في مسائل الخوارق المعروفة عند الصوفية. الخوارق المعروفة عند الصوفية إنما هي من فعل الشياطين، وذكر الشيخ يعني صفحة 575 أمثلة كثيرة لأحوال هؤلاء. قالت: تحملهم الشياطين، تدخل بهم النار، تطير بهم في الهواء، يصل النار كما يصل هؤلاء، يلبس النار ويدخلها، يقف على رأس الرمش ولا يؤثر فيه. وهذا موجود أحيانا ممن ينتسب إلى الخوارق، ممن ينتسب إلى الصوفية والعبادة والتأليف. والعجيب أيها الإخوة في الله أن هاتين البدعتين، بدعة المكى والتصفية والمعازف، جاءت عن طريق الصوفية، وبدعة الخوارق الشيطانية جاءت عن طريق الصوف، وهاتان هما اللتان يبتلى بهما كثير من المسلمين في احتفالات اليوم. اليوم انتشر عندنا وفي كثير من بلاد المسلمين احتفالات الغناء، يختلط الرجال بالنساء، ثم يأتي هؤلاء بالمطربين ويسكرون في الطرب كما يسكر شارب الخمر، ويصدهم عن الصلاة، ويمتد طرفهم أحيانا إلى ما بعد طلوع الفجر أو طلوع الشمس ولا يصدهم. والثاني احتفالات السحرة والمشعوذين في السيرك وغيره، هذا موجود عالميا. سحرة يزعم أنه يسقط وأنه يطعن نفسه بالسيف وإلى آخره، وهذا كله من فعل السحر ولا يجوز لأحد أن يذهب إليه. ومع هذا فتجد المسلمين ابتلوا بهذين النوعين اللذين هما من أحوال الكفار والمشركين. طيب، ثم ذكر أمرا مهما جدا، وهو أن المكى في صفحة 76. قال: ولهذا كان المكى والتصفية يدعو إلى الفواحش والظلم، ويصد عن حقيقة ذكر الله والصلاة كما يفعل الخمر. والسلف يسمونه تغبيرا لأن التغبير هو الضرب بالقضيب على جلد من الجلد، وهو ما يغبر صوت الإنسان على الترشيد، فقد يضم إلى صوت الإنسان إما التصفيق لأحد اليدين على الأخرى، وإما الضرب بقضيب على فخذ وجلد، وإما الضرب باليد على أختها أو غيرها على دف أو طبل كما قلت النصارى، والنفخ في صفارة من كبوق اليهود. فمن فعل هذا على وجه الديانة والتقرب فلا ريب في ضلالته وجهاله. وكونه يدعو إلى الفواحش، هذا هو بيت القصيد، لأنه ينبت النفاق في القلب ويدعو إلى الفواحش. وفعلا يا أيها الإخوة، من اتقى الله سبحانه وتعالى عرف أن هذا الغنى كله يدعو إلى الفرح، ولنا في ذلك دليلان. الأول حال أهل الغنى والطرق، حياة عفنة يعيشونها، لا يكاد يسلم إلا القليل منهم عما يتهم به من الفجور ونحو ذلك. وكذلك أيضا هو حال الذين يستمعون، فإنه يزين لهم الفواحش، وكثير من أهل الفواحش يدعو إلى الفاحشة عن طريق إسماع الأغاني، ويختار منها ما يحرك النفوس والقلوب ويستجلب غضب الله سبحانه وتعالى بذلك. فهل يمكن أن يكون هذا جائزا؟ ثم يأتي من يقول إن الغنى جائز والمعازف جائزة. هذا الكلام كله ساقه شيخ الإسلام لبيان من يفعل ذلك على طريقة الصوفية على وجه التقرب إلى الله، ولا شك أن هذا ضلال مبين. ثم ذكر صفحة 96 و500، إذا فعلها على وجه التمتع واللعب، قال فمذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام، فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون من أمته من يستحل الشرى والحريرة والخمر والمعازف، وذكر أنهم ينسخون قردة وخنازير. قال والمعازف هي الملاهي، كما ذكر أهل اللغة جمع معزفة، وهي الآلة التي يعزف بها أي يصوت بها، ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاع، إلا أن بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي يذكرون في اليراع وجهين بخلاف الأوتار ونحن، فإنهم لم يذكروا فيها نزاع. وطبعا فيها قول لبعض العلماء في هذا، ولكن الأقوال التي دلت عليها الأدلة الصحيحة لمن اتقى الله وراقب الله سبحانه وتعالى تدل على تحريم المعازف، وأن هذا لا شك في تحريم. وساق بعد ذلك ما ذكره ابن الطيب الطبري في مسألة الغنى المجرد عن آلات النحو، هل هو حرام أو مكروه أو مباح، وذكروا فيه ثلاثة أقوال. إذا ما كان فيه معازف فلا يخالف أحد من الأئمة رحمه الله تعالى إلا من شد في تحريم ذلك. بقي إلى غنى بدون معازف، فهذا بعضهم يقول مباح، وبعضهم يقول حرام، وبعضهم يقول مكروه. ولا شك أن هذا الغنى إذا اشتمل على الكلام المحرم أو ما يدعو إلى الحرام فلا يشك أحد أنه غير. بقي ما قد ينشد الإنسان أحيانا من شعر أو نحو ذلك كما يفعل شداة الرعاة أو غير ذلك، فهل هذا مكروه أو هذا مباح أو هو محرم؟ هو الذي يذكره العلماء رحمهم الله تعالى، ويذكرون خلافهم في هذه. أما من زعم أن الإمام مالك أو أن أهل المدينة يبيحون الغنى وأن هذا مشهور عنهم، فقد أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال وما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي وأبو القاسم القشيري وغيرهم عن مالك وأهل المدينة في ذلك فهو غلط، وإنما وقعت الشبهة فيه لأن بعض أهل المدينة كان يحضر السماع، إلا أن هذا ليس قول أئمتهم وفقهائهم، بل قال إسحاق بن عيسى الطباع سألت مالكا عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء، فقال إنما يفعله عندنا الفساق. إذا وجد فساق في أهل المدينة تزر عنهم أنهم يستمعون للأغاني، لكن هذا هو قول العلماء؟ ومتى يجعل هذا حجة؟ الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول إنه يفعله الفساق. والكذب على أئمة موجود، حتى ذكر شيخ الإسلام صفحة 78 و500 أن فيه من كذب على الإمام مالك، حتى ذكر أن الإمام مالك كان يضرب بالعود، وهذا كله من الكذب على هؤلاء الأئمة رحمه الله تعالى. ثم تكلم عن أحوال هؤلاء الذين ينقلون هذه الروايات، لأن غالب من ينقلها هم المنسبون إلى التصوف، أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي، أبو القاسم القشيري وغيرهم، ومحمد بن طاهر من مجلد التصوف ابن القيسراني، هم الذين يذكرون. فذكر شيخ الإسلام فيما بعد إلى صفحة 502 أن هؤلاء يروون حتى في كثير من الروايات والأحوال الضعيفة في الأغاني وفي غيرها، لأنهم يتساهلون في رواية الآثار والحكايات والقصص، فلا يجوز أن يكون فيها حجة حتى يستباح فيها ما حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي صفحة 582 ذكر الشيخ قاعدة عظيمة، قال: والمقصود هنا أن المذكور عن سلف الأمة وأئمتها من المنقولات ينبغي للإنسان أن يميز بين صحيحه وضعيفه، كما ينبغي مثل ذلك في المعقولات والنظريات، وكذلك في الأذواق والمواجيد والمكاشفات والمخاطبات. فإن كل صنف من هذه الأصناف الثلاثة فيها حق وباطل، ولا بد من التمييز في هذا وهذا. وجماع ذلك أن ما وافق كتاب الله وسنة رسوله الثابتة عنه وما كان عليه أصحابه فهو حق، وما خالف ذلك فهو باطل. فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم ذكر آية أخرى وقال: وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذه قاعدة عامة. والشيخ في مسألة السماع رد عليها ردا مفصلا في كتابه الاستقامة، وهو مطبوع في مجلدين، رد فيه على القشيري الصوفي صاحب الرسالة القشيرية التي هي دستور الصوفية، والكتاب والحمد لله مطبوع في مجلدين، وذكر قضية السماع وأطال فيها. ثم ذكر أن العمل لا يكون صالحا إلا إذا كان صوابا على السنة خالصا لله سبحانه وتعالى، كما ذكر في آخر الرسالة صفحة 585 و586: فعلى العباد أن يتقوا الله وليحذروا أولا من البدع، بدع الصوفية الذين يتقربون إلى الله بالسماع والرقص والمكى والتصفية والمعازف ويظنون أنها تقرب إلى الله، ويلحنونها في موالدهم ترشينا مطردا مطربا، وكلما تخنث وتأنث هذا المطرب حتى ولو كانت في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومدحه كلما كان أصغر لذلك. وهذا يدل على ما في تلك المجالس من مرض القلوب، نسأل الله السلام والعافية. فعلى العباد أن يتقوا الله في ذلك. هذه واحدة. الثانية مسألة الأغاني والمعازف، على العباد أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في ذلك. وأن ما شاء ولو أن البعض قد يفتي بمثله بجوازه ونحو ذلك بناء على قول عالم أو غير ذلك، يجب عليهم أن يتقوا الله جميعا، وأن يحذروا من هذه الوسائل التي نشرت الفجور والفسق في الأرض. وكل عبد مؤمن ومؤمن عليه أن يستقي الله سبحانه وتعالى في نفسه في ذلك، وأن ينصح بغيره. أما بالنسبة للشعر والأناشيد، فالشعر كما تعلمون حسنه حسن وقبيحه قبيح، كما قال الله: ألم تر أنهم في كل واد، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. فالشعر إذا كان فيه نصر للإسلام والمسلمين فهو عام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لحسان: أهجهم والروح القدس معك. أما ما سوى ذلك من الشعر وأشعار الجاهلية وغيره فقد وردت الآثار في النهي عن أن يجعل الإنسان حياته كلها شعرا. العربية واللغة العربية جيد الإنسان يحفظ منها، لكن لا يجعل الشعر هو حياته، بحيث يملع قلبه بالأشعار ويحفظها ويضبطها، ولا يستطيع أن يحفظ صورة من طوال المفصل يضبطها، هذا خلل في المنهج. وبالنسبة للأناشيد هي تنقسم إلى ثلاثة: القسم الأول منها ما صحبه معازف وطرل ونحو ذلك، فهذا حرام حتى ولو كان معناه حسنا وداعيا إلى الإيمان والتشمير والجهاد ونحو ذلك. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني من الأناشيد ما كان غير مصحوب بدف ونحوه، لكنه جاء على طريقة الأغاني من ناحية التلحين والترخيم الذي يحرك الشهوات للملحن ولو كان المعنى صحيح. فهذا النوع من الأناشيد يجب الحذر. النوع الثالث منه ما خلا من الأمر الأول وسط، من النشيد الذي فيه المعاني القوية والإلقاء القوي الذي لا يحوله إلى شبيه بالأغاني ونحوها، فهذا النوع جائز لا بأس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يشكون، ولكن ينتبه إلى أمر ألا وهو أنه كالشعر ما ينبغي الإشار منه، كما أنه لا ينبغي أن يكون بديلا عن سماع القرآن. فمن وجد في نفسه أنه يسمع الأناشيد ويتأثر بها ويعرض عن القرآن العظيم فليعلم أنه مدخول، وإنما يجعل سماعه القرآن ويعلق نفسه بالقرآن والتغني بالقرآن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وليس منا من لم يتغنى بالقرآن، لأن ترتيل القرآن وتجويده هو الذي يؤثر في النفوس. وبالنسبة للأناشيد يستمع منه في بعض الأحيان أو في بعض الأحوال، لكن لا يجعله نبراسا وطريقة في حياته في جميع الأحوال، وهذا الذي يجب أن ننتبه له من الناحية التربوية. نعلم الناس، نربيهم، نعم الشعر المعاني النشيد الجيد نعم، لكن يجب أن تكون التربية متوازنة. نحن لدينا أصول، هذا القرآن العظيم هو الذي يجب أن تعمر به القلوب، ومن أراد أن يستجلب لذة الإيمان وطيب القلب والفرح بالله وبرسوله وبالقرآن ونحو ذلك، من أراد أن يفعل ذلك فليعلق نفسه بالقرآن وسماع القرآن العظيم، فإن هذا والله هو الذي إذا استمع إليه الإنسان وأحضر قلبه وجد من طيب القلب والنفس واللذة ما لا يجدها والله من كان على ما يعهد من أطيب الملذات. وهذا والحمد لله تشاهدونه وتعيشون في بعض الأحايين في رمضان لما تصلي وقلبك في ذلك اليوم حاضر ورشيق مع قارئ مجيد لقراءة القرآن أو في الحرم، تجد من تحريك القلب يحلق إلى ربه والنفس تفرح وتستلذ وكأنها في الجنة، كأنها في الجنة. وهذا قاله بعضه، قال بعضهم نحن قبيل الإفطار في الحرم في نصف ساعة نحن في الحرم نجلس تلك الدقائق وكأننا في الجنة. فعلا تصوير صحيح. وهذه الجنة اللي ذكرها العلماء، من لم يذقها في الدنيا لا، من لم يدخلها في الدنيا لا يدخلها في الآخر، لكن ما بين مقل ومكت نفحات هي التي يذكرها العابدون لله سبحانه وتعالى في آخر الليل، يجد فيها لذة والله لا تقاس بلذة أهل الطرب والفجور في سفتهم وفجورهم وسكرتهم. والمؤمنون والحمد لله يجدون هذا، يصلي لله رب العالمين في الحرم في بعض الليالي لما يصير القلب حاضر فيجد فيه من اللذة وطيب القلب والنفس ماذا يمكن وجده طول العام. إذا كان هذا موجودا فعلى العبد أن يكثر وأن يعلق نفسه بالقرآن العظيم وسماع القرآن العظيم، أما ما عدا ذلك فيأخذ منه بقدر الحاجة مع البعد عما حرم الله سبحانه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم اعمر قلوبنا بالإيمان والقرآن، اللهم أعنا على أنفسنا، اللهم أعنا على أنفسنا واشرح صدورنا للقرآن، اللهم اشرح صدورنا للقرآن يا رب العالمين، اللهم اشرح صدورنا لهذا الكتاب المبين حتى يكون هو غذاءنا وروحنا وريحاننا وطعامنا وشرابنا، اللهم اشرح صدورنا لهذا القرآن العظيم حتى نكون من الذين يتلونه ويستمعون إليه ويعملون به ويتقون الله فيه، وأن يجعله ربيع وأن تجعله ربيع قلوبنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا القرآن شاهدا لنا لا علينا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.